أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح الألفية لابن عقيل الهمداني المصري. طبعا اكو شروح اخرى موجودة، ممكن ترجعون للشروح الاخرى، وفي اكو شرح لمحي الدين عبد الحميد في الكتاب، ايضا بعض النقاط اللي ذاكرها نقاط جيدة ممكن قراءتها. طبعا بالدرس ما رح نقراها، تقرؤون في البيت، واذا في اكو اي شيء ممكن نراجع. طبعا ارجو انه خطر الندى يكون مستوعب عندكم حتى نقدر نمشي في الكتاب بشكل سريع. طبعا راح اوقف على بعض القضايا اكيد، لكن من حيث الاعراب بعض الاعرابات قد بعد ما استعين في الكتابة على اللوح يعتمد على ذاكرتكم في الاعراب، ما راح نفصل في الاعرابات مثل ما فصلنا في الاجرومية وفي القطر. يقول المؤلف في الكلام: وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. يؤم يعني يقصد. وقد هنا دالة على التقليل كما مر حينما تدخل على الفعل المضارع. ما في كلمات صعبة في الأبيات. نعم، يؤم يقصد، وكلمة بها كلام قد يقصد. قد يدل على التقليل، ويؤم يعني يقصد. ما معنى الكلام عند النحاة؟ في تعريف الكلام أولا يقول: الكلام المصطلح عليه عند النحاة. طبعا الكلام هنا على حسب المصطلح النحوي. نعم، قد تجد في اللغة الكلام بمعنى، وتجد هنا حينما في أي كتاب يذكرون المصطلح، يعني المصطلح في نفس العلم. وطبعا هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لولا هذه العلاقة ما كان ممكن أنه تنقل هذه الكلمة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. فهناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الآن في هذا الكتاب ليس بصدد بيان ذلك. فيقول: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فيأتي في هذا التعريف، وقلنا أن التعريف بالأصل يكون مكون من الجنس والفصل، ولكن في الأشياء التكوينية. أما في الأمور الاعتبارية التعريف يقال فيه بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل. هذا مر سابقا حتى في المنطق أيضا يطرحون مثل هذا. فإذا الجنس والفصل حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا يأتي في الأشياء التكوينية المكون من الجنس والفصل. ولكن في الأشياء الاعتبارية نقول بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل. فيقول: في اللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. هنا بدل ما نقول جنس نقول بمنزلة الجنس حتى يكون أضبط من ناحية منطقية. فجنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، يعني من أفراده من مصادقه الكلام والكلمة والكلم. ثم يأتي بعد ذلك إلى التعريف، تعريف الكلام والكلمة والكلم. ويشمل المهمل كديز. عندك في الكتاب خطأ مطبعي، مو زيد، ديز مفروض أن يكتب فصلحه. ويشمل المهمل كديز، المهمل الذي ليس له معنى لا يدل على شيء. حينما نقول ديز ما يأتي إلى الذهن معنى معين، يأتي فقط اللفظ المكون من الدال والياء والزاي أو الزين، فيشمل المهمل والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل، فحينما نقول اللفظ راح يشمل اللفظ المهمل الذي ليس له معنى، واللفظ الذي ليس له معنى أو المستعمل مثل عامر دال على شخص، ثم نقول مفيد هذا القيد أخرج المهمل وأبقى المستعمل فقط، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، يعني شمل الكلام وأخرج الكلمة وشمل بعض الكلم وشمل أو أخرج بعض الكلم. يحتاج أكتب على اللوح؟ يحتاج أكتب؟ راحتكم أنتم، ما مشكلة. عندنا الكلام اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، اللفظ بمنزلة الجنس، والمفيد فائدة يحسن السكوت عليها بمنزلة الفصل، مثل الإنسان حيوان الناطق. فحينما نأتي إلى هذا الجنس، اللفظ يشمل الكلام والكلمة والكلم، لأنه راح يكون نفسه شامل للكلام ولكن يشمل أشياء أخرى، مثل حينما نقول الإنسان حيوان، حيوان يشمل كل الحيوانات. ثم تأتي بالفصل حتى تميز الإنسان، تفصل عن الحيوانات الأخرى، تفصل عن ما يدخل تحت نفس الجنس. فجنس يشمل هذا، يشمل المهمل مثل دايز، ويشمل المستعمل مثل عمر أو قل مثل زيد، ومفيد حينما نقول مفيد سوف يخرج المهمل، لأنه عن طريق الفصل نستطيع أن نخرج ما لا نريد. ففي اللفظ راح يشمل المهمل والمستعمل، نأتي بالفصل أو ما يكون بمنزلة الفصل ونخرج المهمل، فراح يشمل هنا فقط المستعمل. وفائدة يحسن السكوت عليها، هذا القيد يخرج الكلمة وبعض الكلم، لأن احنا هدفنا من التعريف انه نريد تعريف الكلام، نبي تعريف الكلام، فلازم اللي يدخل في الجنس نخرج عن طريق الفصل، مثل حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، فهذا الحيوان يشمل إنسان ويشمل الحصان، الفرس، الغزال إلى آخره. حينما نأتي إلى الفصل نقول يخرج باقي الحيوانات ويشمل الإنسان فقط، فعن طريق الفصل راح نفصل ما نريد عن باقي الأشياء التي لا نريدها. كذلك هنا نفس الشيء في الجنس أو ما يكون بمنزلة الجنس، يدخل ثلاثة عن طريق يشمل المهمل والمستعمل، عن طريق الفائدة نخرج المهمل، راح يصير عندي فقط المستعمل داخل في التعريف، ثم عن طريق فائدة يحسن السكوت عليها راح نخرج الكلمة ونخرج بعض الكلم، فيبقى عندي الكلام مع بعض الكلم، حتى بعض الكلم أيضا نريد بعد قليل أن نخرجها لازم. من الكلمة ما عندي فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها في الجملة. هذه جملة مو كلمة صح، يعني أنت عندي فعل وفاعل صارت جملة. لذلك يقول في كلمة صح هذه مو كلمة، مرة تأتي على أساس أنه تقول عطني اسم فعل أمر تقول صح، أما حينما تريد أن تنطق تقول صح يعني صح أنت، عندي هنا ضمير مستتر فهذه جملة.
شفنا الكلم
الفرمال الحين إن شاء الله ثم نخلص البحث شوف أنه ما ترك شيء ذاك الوقت اسأل شنو أقول. فبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. شنو معنات الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر؟ فمثل صح أنت ليس كلما لأنه كلمتين، فإذا ما يكون مركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء دل على معنى أو له فائدة يحسن السكوت عليها أو ليس لها فائدة يحسن السكوت عليها. فبعض الكلم معناته هذا الكلم المركب من ثلاث كلمات تارة يحسن السكوت عليه وتارة لا يحسن السكوت عليه، فحينما نقول يحسن السكوت عليه راح أخرج ما لا يحسن السكوت عليه مثل إن قام زيد ونسكت الجملة ناقصة. كلم أولا مركب من ثلاث كلمات إذن كلم ولكن لا يحسن السكوت عليها لأن السامع ينتظر منك تتمة الجملة. واضح هذا المقدار؟ لا الكلمة كلمة واحدة، الكلم ما يتركب من ثلاث كلمات نسميه كلم. راح يدخل الحين نعم راح يدخل الحين خلينا نكمل البحث لا تستعجل، خلينا نخلص نفس الشرح الأبيات إذا ظل أكو شيء بعدين تسألون إن شاء الله حتى نخلص قد يجيب عن هذا السؤال فيما بعد. ثم يقول إذا قلنا إن قام زيد فأكرمه هل هذا لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليه؟ إذن يصير كلام. وهل هو مركب من ثلاث كلمات فأكثر؟ نقول نعم فيصير كلم داخل، وإن كان كلم لكن أيضا يصدق عليه تعريف الكلام فيدخل في الكلام، وإن كان في نفس الوقت هو كلم يحسن السكوت عليه. وما يضر أن يكون عندك تعريفين يصدق على شيء واحد، أنت قاعد تطالع الحيثية التي يكون تحت الكلام ما تنظر إلى هذا. فإذن حينما نعرف الكلام قد يصدق عليه شيء آخر، مثلا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق تقدر تقول مثلا تعطيه صفة أخرى الإنسان ضاحك، ولكن نحن كلامنا في التعريف المكون من الفصل من الجنس والفصل لا نتكلم عن الخاصة. نأتي أيضا هنا إلى التعريف نقول أن هذا إن قام زيد فأكرمه هو كلام، نظرنا هنا بعد ما قاعد أنظر في نفس الوقت إلى أنه كلم، نعم هو كلم يحسن السكوت عليه فيدخل في تعريف الكلام، وإن كان من جهة أخرى أيضا عليه يصدق تعريف الكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات فأكثر. نعم قال بعض الكلم، بعض الكلم الذي لا يحسن السكوت عليه لا يكون داخلا في تعريف الكلام.
قام زيد ما
إن قام زيد بروحه هذه لا يحسن السكوت عليه. إن قام زيد فأكرمه كلم يحسن السكوت عليه. لا، في تعريفه قال الكلم مركب من ثلاث كلمات فأكثر، فأخرج بعض الكلم الذي لا يحسن السكوت عليه. أخرج بعض الكلم الذي لا يحسن السكوت عليه، معنى ذلك عندي كلم يحسن السكوت عليه يكون داخل في تعريف الكلام. لازم نكون دقيقين في قراءة كلمات المصنفين. وقلنا أول نقطة الإنسان اللي يشكل على أي مصنف، أولا نفهم كلامه ماذا يريد أن يقول بالضبط، بعدين نقدر احنا نشرح الكلام ونقدر نشكل على كلامه. فإذا في كلامه يقول أخرج الكلمة وبعض الكلم، يعني أخرج بعض الكلم، ما تعريف الكلم، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ما معنى أخرج بعض الكلم، أخرج بعض الكلم الذي لا يحصل السكوت عليه. ثم يقول ولا يتركب الكلام إلا من اسمين. الآن يبين أنواع أقسام الكلام. إذن لا يتركب الكلام إلا من اسمين، مثاله زيد قائم مركب من اسمين، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر. لذلك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ما يقصد باستقم فقط كالفعل نفسه، وإنما استقم أنت، هناك ضمير مستتر تقديره أنت، فصار عندي مركب من فعل واسم. فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، قال كلامنا لفظ مفيد، نقول التعريف ناقص، لازم نقول فائدة يحسن السكوت عليها. فحينما أتى بالمثال كاستقم أنت قصد من هذا أنه فائدة يحسن السكوت عليها. واضح؟ يعني لما أتى بالمثال من خلال المثال أراد أن يكمل التعريف. الكلام لفظ مفيد، نقول هذا التعريف ناقص، فحينما أتى بالمثال كاستقم قصد أن يكمل التعريف بفائدة يحسن السكوت عليها. فإذا في التركيب المفيد قد يكون عندي كلمتين ظاهرتين مثل زيد قائم، أو عندي كلمة وعندي كلمة مستترة مثل استقم. فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة، كفائدة استقم، يعني فائدة يحسن السكوت عليها. وإنما قال المصنف كلامنا ليعرف أو ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين. من قال كلامنا يعني كلام النحويين، يعني التعريف الموجود في علم النحو لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. إذن أي كلام نتكلم سواء كان مفيد أو ليس بمفيد يصدق عليه الكلام، نقول هذا تكلم، حتى لو قال إن قام زيد يكون كلام بالمعنى اللغوي ولكن ليس كلاما بالمعنى الاصطلاحي. حينما نقول قال محمد نقول تكلم بكلام بالمعنى اللغوي، ولكن من ناحية المعنى الاصطلاحي لا نقول عن الكلمة الواحدة كلام، لأنه لابد أن يكون له فائدة يحسن السكوت عليها، لأن يحتاج إلى جملة. فلنفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هذا راح يجيب لكم سؤال عليه المعتاد في الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الآن كيفية السؤال ما أدري شنو، المهم أنه راح يكون عندنا هنا سؤال. في سؤال عن الماضي عن السبق، يلا ندخل في الامر الجديد. تفضلوا
شيخنا، اول من قال استقم عبر عن ان كلام يتركب فعل واسم.
نعم
الشيخ،
شنو قال
عشان من
الاسمين اللي قالوا له؟ لا مو بالضروره يذكر، مهم انه يذكر من باب المثال، استعمل حرف الكاف كمثال، كمثال انه من فعل واسم، نقول بانه المثال الثاني انه من اسمين، لكن كمثال ياتي. انت لما تذكر في الكلام مثال الانسان مثل محمد، قل لي محمد ذكر، وين مثال الانثى؟ ونحن طرحنا لك مثال، تبع تطبق على الأنثى تأتي باسم زينب فتقول أنه أيضا يدل على أنثى. إذن حينما نذكر المثال، المثال مو بالضرورة أنه يشمل كل الحالات الموجودة، تذكر المثال الواحد من باب ذكر المثال الواحد حتى لو ما كان يفصل في كل الأنواع كل الحالات. والكلم اسم جنس واحده كلمة، الكلم اسم جنس واحده كلمة. ما معنى الكلمة؟ وهي يعني الكلمة، مو الكلم، وهي يعني الكلمة. فإذا عندي اسم جنس مثل الأسد اسم جنس، البقرة اسم جنس، فنقول اسم جنس واحده كلمة. والكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فإذا الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. ما معنى الاسم؟ لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. تعريف الاسم ما يدل على معنى في نفسه ولكن غير مقترن بالزمان، لا يدل على الزمان. حينما نقول محمد يدل على معنى، على معنى محمد، شخص محمد، لكن لا يدل على أنه في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، يعني تدل على معنى في نفسها مع الاقتران بالزمان، فحينما نقول ضرب، ضرب عندي شيئين فيه، عندي الضرب وعندي في الزمان الماضي، اللي عندي انه ضرب عندي شيئين، مادة وهيئة، مادة وصيغة. ضرب يتكون من شيئين، مادة وصيغة، المادة يعني ما يكون المصدر، الحروف المركبة فيها الضاد والراء والباء، فنقول ضرب، ضرب يدل على ضرب والصيغة تدل على الزمان الماضي، فصار عندي ضرب في الزمان الماضي أحول إلى كلمة واحدة يصير ضرب. ضرب في الزمان الحاضر نقول يضرب. إذن العرب حينما جعلوا وضعوا الكلمة، وضعوا الكلمة مركب من شيئين، من مادة وهيئة، مادة وصيغة، مادة ووزن. فالمادة ما اشتق منه الفعل في ضرب، اشتق منه الفعل يعني ضرب، والصيغة تدل على الزمان الماضي، فمعنى ضرب ضرب في الزمان الماضي، فتدل على معنى في نفسها ولكن مقترنة بزمان، بخلاف حينما نقول ضرب يعني المصدر، نقول يدل على معنى غير مقترن بزمان. وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. لما نقول في، نقول في لا يدل على شيء إلا أن تجعل ضمن طرفين، فتقول العصفور في القفص، نقول نعم الآن تبين المعنى، أو تريد أن تقول شيء في شيء. إذن الحرف له فقط عملية الربط بين الأشياء، تربط بين الأشياء، كل الحروف دورها أن تربط بين الأشياء، فتربط بين العصفور والقفص، تربط بين النار والموقد، خرجت إلى المدرسة إلى تربط بين الذهاب والمدرسة، خرجت من البصرة من تربط بين الخروج والبصرة. فإذن الحروف كلها عبارة عن نسبة تبين علاقة، تكون علاقة، عبارة عن معنى ربطي كما يقال، معنى نسبي. فإذن حينما نقول في، نقول أن في، عليكم السلام ورحمة الله، أن في لا تدل على شيء. إذا قلنا فقط في، اجعلها ضمن طرفين، نقول العصفور في القفص، الآن نقول في دلت على معنى. راح تأتي بسؤال تقول أن في تدل على معنى الظرفية، من تدل على معنى الابتداء، على تدل على معنى الاستعلاء. ففهمنا المعنى، نقول بأن في لوحدها لا تدل على معنى، ائت لها بتعبير اسمي يكون موازي مو مساوي. يعني الابتداء لا يساوي من، الاستعلاء لا يساوي على. نقول في يحتاج إلى طرفين، هل تستطيع أن تعبر عن هذا المعنى الحرفي بمعنى اسمي؟ نقول نعم، غير متساويين، لأن ما تقدر تشيل من وتحط الابتداء، ما تستطيع أن تقول خرجت الابتداء البصرة، بدل غير متساويين. ولكن تستطيع بدل ما تأتي بالمعنى الحرفي تجعل ضمن طرفين، نقول نأتي بمعنى اسمي يعبر عن المعنى الحرفي ويكون موازيا له كما هو يقولون. إذن هذا التعبير الاسمي عبارة عن شيء موازي للمعنى الحرفي، لكن لا يساويه وإنما يعبر عنه. مثل أحيانا قد يكون عندك شيء تقول أنا ما فهمت، عبر لي عنه بشيء آخر، عبر لي. مثلا من باب المثال الاسم، حينما نقول غضنفر، غضنفر مو واضح عندي، عبر لي عن الغضنفر، هذا من باب الاسم طبعا مو الحرف، عبر لي عن غضنفر بتعبير آخر، فأقول أسد. هذا الأسد تعبير، نعم هو مساوي له لأنه اسم، ولكن في تقول في ما واضح عندي شنو في، تبي أفصل لك العصفور في القفص، تقول نعم، لكن هل نستطيع أن نعبر عنه بتعبير اسمي؟ نقول نعم، في معناه الظرفية موازي للظرفية، ما نقول يساوي لأن التعبير يكون خاطئ. إذا قلنا يساوي، يساوي يعني تقدر تشيله وتخلي مكانه، مثل الليث والغضنفر مساوي للأسد، قل رأيت غضنفرا أو رأيت أسدا ما يفرق. لكن في الابتداء لا تستطيع أن تقول خرجت الابتداء البصرة لأنه ما مساوي. وهذا التفصيل يأتي في علم أصول الفقه. وقال والكلم اسم جنس واحده كلمة. نقول الكلم ما هو، مر التعريف، والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان يحسن السكوت عليه أم لم يحسن السكوت عليه. إذا كان يحسن السكوت عليه راح ينطبق عليه تعريف الكلام فيكون داخلا في الكلام، وإذا لم يحسن السكوت عليه فلا يكون داخلا في تعريف الكلام. كقولك إن قام زيد، هو كلم لأنه تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولكن لا يحسن السكوت عليه فلا يكون داخلا في تعريف الكلام. ما معنى الكلمة؟ الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وقال الكلمة اسم وفعل وحرف، تارة تستطيع أن تعرف بالجنس والفصل أو بمنزلة الجنس والفصل، أو تستطيع أن تعرف بالخاصة، مثل لو قلنا ما هو الإنسان تقول محمد، فعرفت بالخاصة كما مر في علم المنطق. قل الإنسان محمد، ما تعطي الجنس والفصل، تعرف تأتي عن طريق الخاصة، وهذا مسموح فيه في علم المنطق في التعريف أن تأتي بالخاصة. والتعريف من خلال التقسيم يعتبر بالخاصة، أنه الكلمة اسم وفعل وحرف. نأتي الآن إلى التعريف المركب من الجنس والفصل. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فقولنا الموضوع، الآن أتى إلى ما يكون بمنزلة الفصل، لمعنى الموضوع لمعنى أخرج المهمل. يعني حينما نقول اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، نأتي إلى منزلة الفصل الموضوع لمعنى مفرد، راح أخرج المهمل وأجعل فقط المستعمل الذي يدل على معنى، فأخرج المهمل كديز مو زيد، أيضا هنا خطأ مطبعي، لابد أن نقول كديز، إذا بعض الكتب عندك بعض الصبعات كديز. وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى مركب غير مفرد. فإذن عندي في التعريف ثلاث قيود: اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، الموضوع لمعنى يشمل الكلمة والكلام، وقولنا مفرد الكلام اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، الموضوع لمعنى هذا القيد يخرج المهمل ويترك المستعمل المكون من كلمة أو أكثر. ثم حينما نقول مفرد نخرج الكلام ونبقي المفرد الذي هو عبارة عن الكلمة فقط، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد يعني معنى مركب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع. نقف هذا المقدار لأن الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.